بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأثبات الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا عونا له في أداء رسالته التي بعث الله بها خاتما رسالة التوحيد إلى البشر عن طريق الأنبياء والرسل. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي عرف بالصدق والأمانة في شبابه وكهولته قبل أن ينبئه الله، وما عرف إلا بما هو خير صفات الناس، مع شديد الأسف بمجرد أن أعلن دعوته في مكة وكان يدعو بها سرا يستلطف بها قلوب بعض من يثق فيهم فيقبلون على الإسلام ويعتنقونه ويتعلمون مبادئ هذا الدين الحنيف ويمارسونه ويؤدونه في خفاء. فلما أعلن دعوته بعد 3 سنوات ناصبته قريش العداء ومكرت به مكرا شديدا وآذته هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أذى جعل أجسادهم تتمزق تحت السياط وجعل أجسادهم تحترق تحت النار والعذاب وجعلهم يقاسون في صبر شديد واحتساب لله سبحانه وتعالى ما عانوه من كفار قريش الذين مكروا بالمسلمين وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتناسوا أن الله يمكر بهم كما قال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجل وعلا كان لهم بالمرصاد مثل ما كانوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه الأثبات، كانوا لهم في منتهى الغرور والصلف والكبرياء والطيش والاعتداء والعدوان، كان الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فمكر بهم مكرا عظيما بأن نجى نبيه وأصحابه منهم وأنقذ هذه الدعوة من براثينهم وحرمهم أن يشرفوا أن يكونوا من قياداتها ورجالاتها الأوائل، حتى جاء بعد ذلك المسلمون بعد هجرتهم التي أمنوا فيها وأنشأوا دولتهم فأعادوا الكرة على المشركين وحققوا نصرة هذا الدين وأقاموا دولة المشارق الإسلام لتفتتح المشارق والمغارب. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أذى قريش له شديدا، وكانت لهم أساليبهم في المكر، وجدير بنا أن نقارن بين تلك الأساليب وأساليب هذا الطاغية اللعين الذي يهاجم طرابلس اليوم بعد أن مكر ببنغازي ومكر بدرنة ومكر بالجنوب الليبي، جاء ليداهم طرابلس، فكان ذلك بحول الله وطوله سببا أخيرا، كان سببا مباشرا في إفساد كيده ورد كيده إلى نحره وتدمير حزبه ونصرة الإسلام والمسلمين. وهذا المكر الذي مارسه مكر اقتصادي ومكر إعلامي ومكر اجتماعي وكل صنوف المكر والحيل التي مارستها قريش ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام هو أيضا مارسها، بل إن الأنظمة التي تحميه وتساعده وتؤويه وتدفعه إلى فعل ذلك كانت هي الأخرى تمكر بالمسلمين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فمما مكر به قريش النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وكادوا لهم به وأرادوا تحطيمهم به المكر الاقتصادي، وذلك بالحصار اللئيم الذي حاصرت فيه قريش بني هاشم مسلمين ومشركين جميعهم لأنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، حاصروهم ومنعوا الناس من أن يتبايعوا معهم وأن يشتروا منهم، ومنعوا الناس من أن يزوجوهم أو يتزوجوا منهم، بل اعتدوا على محلاتهم وعلى بضاعاتهم في الأسواق، وآذوهم الأذى الشديد، مما اضطر بنو هاشم إلى أن يهجروا مكة ويسكنوا شعاب الجبال فرارا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى. وهذا المكر الاقتصادي والكيد الاقتصادي الذي مارسته قريش أيضا تمارسه اليوم الدول الكبرى على المسلمين، فما من كيد ومكر يحاك ضد بلد إسلامي أو موطن إسلامي أو عربي إلا ويكاد له. وقد جربنا ذلك نحن كيد الحصار في زمن الطاغية السابق، حيث حوصر الناس وضيق عليهم، فكانوا يلجؤون إلى السفر من خارج ليبيا بالبر إلى الشرق العربي وإلى الغرب العربي، ثم من هناك ينتقلون لأداء فريضة الحج أو للتجارات أو للسفر للتعلم أو للسفر من أجل العلاج. كل ذلك عانى منه الليبيون عناء شديدا، قطعوا آلاف الكيلومترات برا بالسيارات والحافلات لينجوا من كيد النظام الذي كان يكيد للناس وهو في مأمن، وهو لا يجد سوءا يضره، بل كان يتخذ ذلك نوعا من المتاجرة بدماء الليبيين. بل كان كما روي عن الطاغية نفسه أنه كان يتمنى أن تسقط الأرواح في حوادث السيارات في هذه الرحلات البرية إلى مصر وإلى تونس حتى يتاجر بدماء الناس. ولكن الله خيب مسعاه وانتصر المسلمون في بلادنا، شعبنا الليبي انتصر والحمد لله على ذاك الحصار. وذاك الحصار الذي مارسته قريش ومارسه العدوان الصليبي على ليبيا أيضا هم اليوم يمارسه، هو اليوم يمارسه هذا الطاغية اللعين، حيث جاء بقضه وقضيذه ومرتزقته وجلاميذه، وجاء بكل أشرار الدنيا وبكل البلطجية الذين كانوا عنده في السجون وكانوا وينتشرون في المدن والقرى الليبية، جمعهم ليحاصر بهم طرابلس وليجعل الناس في حرج شديد. بل زاد الحصار حصارا آخر وهو حصار الطيران في المطارات، فهو يقصف المطارات وهو يمنع الطائرات من أن تحمل الليبيين للعلاج أو للتعلم أو للسفر لأي غرض من الأغراض للزيارات ونحو ذلك، كل ذلك يمنعه بقصف المطارات. فهذا الحصار هو ضرب من تلك العقوبات التي كان تفعلها قريش ويفعلها من لف لفه من الكافرين والمشركين على طوال الدهور والعصور. ثم إنه بتلك الأساليب القمعية التي قمع بها المطارات، حيث أغلق مطار بعتيقة عدة مرات، وكان يفتح صباحا ثم يقفل مساء، ولا يزال ذلك يتكرر. وحاول أيضا يفعل ذلك بمطار مصراتة، وقصف مطار كاباو وغير ذلك من المواطن التي بها مطارات تخرج منها الناس لتوجد حلولا للمشاكل التي تعاني بها في ظل هذه الحرب الشنعاء التي يشنها على طرابلس بمكره وكيده وعدوانه، وطمعا في زعامة ليبيا التي لا يصلح أن يكون حذاء لأصغر طفل فيها براءة الأطفال. فإن هذا الطاغية ما زال يمارس هذا الحصار، والأمم المتحدة تشاهد ذلك وتسمعه وتعلن خلاف ما يفعل ولا وينقض قولها ولا ترد عليه بشيء، بل إن الدول الداعمة له تدعي أنها تعارضه وتناكفه وتمنعه وتتخذ قرار ضده لمنع هذه الحصار، ولكنهم لا يفعلون شيئا حينما يقع القصف للطائرات وللحجاج والمعتمرين، ويقع القصف للمسافرين من أجل العلاج والمسافرين لغرض التجارة لاستقرار البلاد وتوفير البضاعات فيها. هذا المكر الشديد، المكر الاقتصادي، بل هو ينقسم إلى صورة أخرى ونجد له مظهرا آخر، وهو المكر الاقتصادي بالنفط الليبي الذي هو وسيلة للعيش في مجتمعنا الليبي بسبب عدم الاهتمام بالزراعة والصناعات وغير ذلك مما قضى عليه الطاغية اللعين السابق. يحاول شعبنا أن يعمل شيئا في ذلك فلا يجد إلى ذلك سبيلا. فتلك الصناعات التي انعدمت، ما بقي منها إلا صناعة النفط الذي يحتاج إليه الأوروبيون، وهم يزعمون أنه تحت عنايتهم ورعايتهم، لا يتمسه أيد مفسدة وأيد تكيد له وتحرقه وتتلفه أو تسربه وتبيعه خلسة بأرخص الأثمان عن طريق التهريب ونحو ذلك. هم يدعون ذلك، والأمم المتحدة تعلن ذلك صراحة في ادعاء سخيف، والواقع يثبت خلاف ذلك. فهي آبار النفط والمواني النفطية تحاصر وتقصف وتضرب، ويمنع الناس من أن يقتربوا منها، ويعطل النفط، ومع ذلك لا تحرك الأمم والهيئة الدولية ساكن تجاه ما يفعل هذا الطاغية اللعين وأجناده وأعوانه المفسدون. فمتى ينتبه العالم إلى هذا المجرم الخطير والآثم الشرير الذي يسير سير المجرمين على مدى الدهور والعصور ممن فعلوا ذلك بالمسلمين في سابق الأزمان، وهم اليوم يفعلونه ببعض الدول في زمن هذا، ومنها دولتنا ومنها مدينتنا طرابلس الكبرى والغرب الليبي بأسره وما يعانيه من هذا المجرم الخطير. ثم إن من أنواع العدوان والمكر الذي يمكر به هذا الطاغية المكر الإعلامي، والمكر الإعلامي هو مكر بالعقول وتخريب للدمم وإفساد للأخلاق. يتمثل ذلك في وسائل الكذب والافتراء التي تبرر صنيعه وتدعو الناس إلى الاستسلام له بطريقة سخيفة وأقوال لا تسمن ولا تغني من جوع، ومبررات باطلة يفطن إلى بطلانها حتى الطفل الصغير الغرير. إنهم يتخذون المنبر الإعلامي الذي ينبغي أن يكون منابر الخير ومنابر الدعوة إلى الله ومنابر لتوحيد الأمة ومنابر لنصرة المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ومنابر لاسترداد الأراضي العربية والإسلامية المسلوبة من المشركين وأعوانهم اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس الكافرين ومن لف لفهم من المجرمين أجمعين. تلك الأراضي التي تحتاج إلى أصوات مرتفعة من منابر إعلامية تنتشر في الدنيا تبين الأخطار التي تحيق بأهل تلك المواطن الإسلامية، ولكن تلك المنابر إنما تتخذ لتزييف الحقائق والكذب على المسلمين واتهام الغرب الليبي بكل صور الإرهاب التي لا أصل لها ولا شيء لها من الواقع الملموس. تجد أناسا يوظفونهم طوال النهار والليل، لا صنعة لهم ولا عمل ولا دور إلا أن يكذب ويكذب ويكذب، ويدعي أنه بذلك يكسب الناس، والناس أعقل من أن يكذبوا من أن يصدقوا تلك الأباطيل. فهي أباطيل زائفة لا تستند إلى حقائق ثابتة، وتشهد عليهم أخلاقهم وما عرفوا به في تاريخ حياتهم من أنهم كاذبون وأنهم أفاقون ولا يفعلون إلا ما هو معيب وشر مستطير. ذلك المكر الإعلامي الذي يمارسه اليوم الطاغية كانت تمارسه قريش، كانت تسلط الشعراء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في أعراضهم، ويؤذونهم في دعوتهم، ويؤذونهم في أنسابهم، ويؤذونهم بكل صور الإيذاء، يتكلمون فيهم وهم خير الناس وخير من مشى على الأرض، ولكنهم لا يستحون من ذلك ولا يتورعون عن تلك الأباطيل التي يشيعونها، بل كانوا إذا وجدوا الشاعر اللبيب والذكي الفطن يأتي إلى مكة من أجل أن يحج على عادتهم في الجاهلية أو يسمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي يتلوه أنا ليل وأطراف النهار، كانوا إذا حسوا بذلك قالوا في أنفسهم ربما داخله الإيمان وأسلم وأعلن إسلامه وصار وسيلة إعلام في بلاد العرب ينشر دعوة الإسلام، فكانوا بذلك يترصدون الشعراء ويردونهم على عقابهم بالكيد، وربما أمدوهم بالمال وأمدوهم بكل ما يطلبونه في سبيل ألا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان فيهم من أهل العقل والسياسة وممن كانوا ذوي الخبرة في قيادة القبائل والمدن، كانوا يردونهم ويطلبون منهم أن يصموا آذانهم عن سماع القرآن الكريم، حتى كان بعضهم يضع الكرسفة وهو القطن في أذنيه حتى يسمع القرآن، كل ذلك من أجل الصد عن دعوة الإسلام والحيلولة دون الناس ودونها فلا يسمعونها ولا يعتنقونها ويؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل الإعلامي الشنيع الذي يتمثل في منع الناس من بلوغهم دعوة الإسلام وفي تحقير المسلمين والطعن فيهم وفي أعراضهم وتشويهم وذمهم وهجائهم الهجاء القادح الذي لا أصل له، كل ذلك اليوم يتبع. فنجد في وسائل الإعلام اليوم عند الطاغية اللعين نجد أبواقا لا تكاد تسكت ليل نهار وصباح مساء، تتكلم في سماحة المفتي وتتكلم في علماء المسلمين علماء ليبيا الأفداد، وتتكلم في رجال السياسة، وتتكلم في أهل الخبرة والاقتصاد، وكل من له موقف صادق ونبيل من عدوان الطاغية الثاني اللعين تجدهم يحاربون، بل ربما يعلنون نيتهم في قتله واغتياله ويعلنون اسمه في برامجهم، يقولون إن فلانا هذا الذي يقول كيت وكيت ويدعو إلى كيت وكيت هذا جدير بأن يصف وأن يقتل على عادة الطاغية السابق في تصفية المعارضين حتى في الخارج، كل من عارضه وتكلم ليعي الناس حال بلادهم وليلتفتوا إلى ظروفهم بنظرة ثاقبة تدفعهم إلى إصلاح شأنهم كل أولئك ينتقم منهم. ألم ينتقم من الدكتور مبروك غيت فيمزقه إربا إربا في الحجاز؟ ألم يقتل الدكتور بن غالي في متجره في إحدى المدن الأمريكية؟ ألم يقتل فلانا وفلانا وفلانا وعندما شئت من عشرات الليبيين الذين سفكت دماؤهم علنا وجهارا أو خفية وإسرارا؟ كل ذلك يفعلونه بالليبيين، وها هو داء الطاغية اللعين يفعل ذلك بالاعتداء على طرابلس وقصف الدور وقصف الأماكن، أماكن العبادة والمطارات والمستشفيات وأماكن الدراسة المدارس ومخازن التعليم والطرقات والمواقع، أينما أمكنه أن يقصف قصف، بل ربما يقصف قصفا عشوائيا ليخيف الناس وليجعلهم ينسحبون من طرابلس ويبتعدون عنها ويتركونها له أخزاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في فيما نحب من الهزيمة له ولأجناده وأعوانه، وأن يتخلى عنه المجرمون أصحابه وأتباعه الذين جاء بهم بقبضهم وقضيلهم من سائر الدنيا. فبعد أن حال أهل الشرق الليبي بينه وبين أولادهم الذين سفك آلاف الذين أزهق أرواح آلاف منهم في هذه البلاد، ومن أراد نجاة بنفسه استسلم لإخوانه الليبيين وألقى سلاحه وصار منعما هنا أو معالجا في المستشفيات في طرابلس، حينما حرم من بقية الباقية من أبناء الشرق الليبي اتجه إلى المرتزقة، فجاء بهم من جميع نواحي أفريقيا، وثم اتجه إلى الملاحدة الروس فجاء بهم أيضا ليقاتل بهم، وأمامه يعني محاولات أخرى لو قدر له أن يطول حصاره لطرابلس فهو لا يبالي أن يأتي بكل المجرمين وكل المشركين يغريهم بالمال ويطمعهم من أجل أن ينتصر على هؤلاء الأبطال الذين يحمون الغرب الليبي طرابلس الكبرى بأسرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه ما نحب من الهزيمة النكراء التي تريده المهالك هو وأعوانه وأجناده ومن لف لفهم من المجرمين. فهذا حصار اقتصادي وحصار إعلامي وأنواع أخرى من تلك أنواع المكر التي اتبعها وأساليب الكيد والخداع التي يفعلها مما صنعه أهل الجاهلية. إن أهل الجاهلية حاربوا الإسلام بكل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حاربوه اقتصاديا وحاربوه إعلاميا وحاربوا المسلمين جسديا بالإهلاك والقتل والإزهاق والتعذيب والتشنيع والإحراق، وهو ذا اليوم يفعل مثل ذلك. ألم نسمع في الأخبار بذا أولئك الطغاة الذين يتوعدون ذات العماد بالرمي بالصواريخ، وهم وإن لم يقدروا على ذلك يفعلون بالمستشفيات ويفعلون بالمساجد ويفعلون بالمدارس ويفعلون بالكليات كالكلية العسكرية التي أبيد فيها نحو 50 طالبا في لحظة من لحظات القدر التي اختار الله فيها سبحانه وتعالى هؤلاء 50 لنيل الشهادة والفوز بجنانه الواسعة رحمه الله رحمة واسعة. هؤلاء الشباب الذين أزقت أرواحهم بقذيفة من قذائف هذا الطاغية المجرم إنما هي تمزيق للأجساد على عادة صنع أهل الجاهلية. إن أهل الجاهلية كانوا يربطون بلالا من كتفيه ويجرونه في شوارع مكة، وشوارع مكة صخرية كما هو معلوم إلى يومنا هذا، وإن كان فيها ما هو معبد اليوم فهي ما لم تكن معبدة قط في الزمان القديم، ولكنهم بعد ذلك يرمونه على الرمضاء خارج مكة المحرقة ويعذبونه ويلقون على حجره على صدره الحجر ويتوعدونه ولا يخفون عنه، يريدون منه أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو لا يزيدهم على إسماعهم قوله أحد أحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ردا على المشركين ونصرة لبلال المعذب من المؤمنين. المشركون الذين كانوا يسألون عن نسب الله سبحانه وتعالى يظنونه إنسانا مخلوقا مثلهم أو حجرا معبودا من أحجارهم، فإذا بالله سبحانه وتعالى يرد عليهم ببيان وحدانيته وأنه رب لهذه الكائنات ومتعال عنها وأنه ليست منه في شيء، وأنه جل وعلا هو صانع هذا الكون وهو حميه ومنقذ المسلمين فيه. ثم إن من صنوف النكال التي نكلوها كانوا يمسكون المصلي في المسجد الحرام ويأخذون في ضربه أو القارئ القرآن يأخذون في الضرب والإهانة له والشتم حتى يأتي من ينقذه من صناديدهم ويتوعدهم بأن فعلهم هذا قد يؤدي إلى خطر يحيق بهم مثل ما صنعوا بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان من غفار أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه حينما جهر بالقرآن جاءوا إليه وصاروا يضربونه ضربا مبرحا وهو لا يزيد على مقاتلتهم ومنازعتهم في المسجد الحرام حتى جاء من يذكرهم بأن غفارا تتعرض إن مات الرجل بين أيديهم ستتعرض لتجارتهم وتحريمه التجارة مع الشام. ثم إن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نفسه حينما أسلم وأعلن إسلامه وسمعت قريش بإسلامه جاءوا إليه وصاروا يضربونه ويلطمونه وهو يضربهم ويلطمهم حتى كاد يغمى عليه رضي الله عنه وأرضاه، فأنقذه أحد طغاتهم بإبعادهم عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء يتحداهم في هجرته وهو يقول: من كان يريد أن يتم ولده وتسكر امرأته وأن ترمل امرأته وأن تسكر أمه فليتبعني وراء هذا الوادي، إشارة إلى احترامه للبلد الحرام وأنه إنما يصادمهم بسيفه ويقاتلهم خارج البيت الحرام الذي جعل الله للناس مثابة وأمنا. وفي نفس الوقت نحن نجد المسلمين بمثل هذه العقيدة السمحة ألا يقتلون في الحرم وألا يقاتلون وألا يقتلون الأسير وألا يقاتلون إلا الظالم المعتدي الآثم. نجد نحن هكذا إخوتنا المجاهدين في الجبهات إن استسلم لهم عدوهم وخصمهم وألقى سلاحه وجاءوا به وأطعموه مما يطعمون وشرب معهم ما يشربون وأتاحوا له جميع الفرص حتى زيارة أهليهم وإتاحة فرص الامتحان له، كل ذلك مراعاة لما هم عليه من شعيرة الجهاد وهذه العبادة في الدفاع عن الوطن يراعونها ويراعون حرمة قتل وسفك الدماء التي ما ينبغي أن يعتدي عليها الإنسان إذا كانت غير محاربة ولا مقاتلة. ولكن أولئك المجرمين أصحاب حفتر وأتباعه وأزلامه إنما يفرحون الفرح الشديد بما أن يقبضون عليه بعد أن تنفذ ذخيرة سلاحه أو من يقع في أيديهم جريحة، فإنهم يأخذون في ركله وضربه وتمزيقه إربا إربا، لا يبالون بذلك بل يصورونه ويعلنونه في مواقعهم يعلنون ذلك في صفحاتهم في الفيس ليخيفوا الناس ويرهبوهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم كيدهم ومكرهم وهو من يخذلهم بحوله وطوله في لحظات فرحهم وبهجتهم وظنهم أنهم قد فازوا وانتصروا. كسر الله شوكتهم وأطفأ نيرانهم ونصرنا عليهم وأخزاهم ولعنهم وأذلهم هم وأتباعهم من المشركين واليهود والنصارى والمجرمين والهندوس والبوذيين والمرتزقة والملحدين وأولئك والوثنيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم ما نحب من النصر عليهم وأن يحفظ دماء الليبيين ويعصم خيرات بلادهم من الإسلاف والإفساد والإهلاك والإضرار. ثم إن مما صنعته قريش بالمسلمين من التعذيب والتنكيل كان ذلك مشاهدا أيضا في بنغازي قبل الغزو قبل الهجوم على طرابلس، وكان مشاهدا في درنة، بل لا تزال الأخبار تأتينا من درنة باختطاف بعض الناس واختطاف بعض النساء، بل في بنغازي نفسها تلك السيدة التي هي امرأة سياسية وينبغي أن تكون محترمة لأنها برلمانية بمجرد أن نبست بكلمات لا تروق للطاغية وبمجرد أن وصلت من خارج البلاد إلى بنغازي اختطفت وسفك دم بعض أهلها وأطلق النار على قدمي زوجها وأهين ولدها وأهلها واختطفت هي وربما قتلت، وإلى اليوم هذا لا أحد يستطيعوا أن يستخرجها من براثينهم حية أو ميتة، بل إن بعثة الأمم المتحدة فقدت بعض العناصر الليبية وغير الليبية حتى من غير الليبيين في بنغازي، ولم تحرك الأمم المتحدة ساكنة. ولماذا؟ لأن الأمم المتحدة تكبح جماح إدارتها وتكبح جماح تصرفها. فرنسا المجرمة اللعينة، قاتل الله الفرنسيين أعوان إبليس الرجيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لهؤلاء الشهداء وأن يأخذ بثأر من هؤلاء الظالمين المعتدين الآثمين الذين لم يراعوا للناس حرمة في ليل أو نهار وفي حال صيام أو إفطار وفي كل الظروف. وأشنع من ذلك أنهم خربوا الدور وأحرقوها واعتدوا على ما فيها وسرقوها ونهبوها وشردوا أهلها إلى طرابلس. بعد أن شردوا من كان في بنغازي إلى طرابلس زالوا هؤلاء أهل طرابلس القاتلين في هذه المناطق التي فيها دائرة الحرب قائمة، شردوا أهلها فألجأوهم إلى أن يتركوا بيوتهم ويتركوا سياراتهم ويتركوا عقاراتهم ويتركوا مزارعهم، فواتتهم الفرصة في نهب كل ذلك وأخذه وإحراقه وفعل كل منكر يحيق بهم. فهؤلاء المجرمون حاربوا في الغرب الليبي بأسره، حاربوه اقتصاديا وحاربوه اجتماعيا وحاربوه إعلاميا بكل وسائل الحرب والكيل والمكر، ولكن الله سبحانه وتعالى طمأننا وأعلمنا جل وعلا بأن مكرهم مردود عليهم وأنهم يمكرون، والله خير الماكرين سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خائفة، يعلم صنيع المسلم الصالح من العبد الطالح الذي يسعى في الأرض فسادا. والله سبحانه وتعالى يتوعد الفاسدين ويتوعد المجرمين ولن يترك لهم بلاده وأرضه وعباده يسيئون الصنع فيها إلى مدى العصور والدهور، فسوف تدور دوائر السوء عليهم بحول الله وطوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة وأن ينقذ البلاد والعباد من هذا الإفساد العظيم الذي يعيثونه في بلادنا على مدى شهور وشهور. وأنت لا تعجب من أن يكون ذلك من فعل هؤلاء المجرمين الملحدين والوثنيين ومن لف لفه من اليهود والنصارى، لكنك تعجب من أولئك المجرمين من العرب الذين وظفوا أموالهم كل الأموال من أجل التدمير والتخريب والاعتداء على العرب المسلمين الليبيين في الغرب الليبي، لأنهم يرون فيهم أنهم على حق وعلى خير وأنهم يريدون قيام دولة صالحة لخدمة ليبيا بعد 40 سنة من الدمار والتخريب على يد الطاغية السابق. فأوقدوا نيران هذا الطاغية وأمدوه بالأموال، والأموال ليست عندهم مشكلة لأنها يصبونها صبا لبنوك ومصارف الدول الاستعمارية المجرمة المنحرفة من اليهود والنصارى، يصبونها صبا في خزائنهم يدفعونها جزية لهم، ويرون أن من ذاك المسرب ومن ذاك الطريق عليهم أن يساعدوا هذا المجرم وهذا العميل الآثم الظالم الغادر أن يمدوه بأموالهم وخزائنهم. فسمعنا أن آل سلول أنفقوا كل الأموال التي استنفذها هذا الطاغية في هذه الحرب على طرابلس، والإمارات تمده بالطائرات وتمده بالذخائر وتمده بكل أسباب القتل والحرب والتشريد والتدمير. فذاك العدوان الماكر وذاك الكيد الخطير الذي ترعاه وتشرف عليه وتتبناه هذه الدول العربية التي تدعى حماية الإسلام ليس غريبا أن يقع منهم، فهي أموال حرام يجمعونها بالباطل ويجمعونها بكل ما هو حرمه الله سبحانه وتعالى من الربا ومن النهب والسرقة، وأهلوهم جائعون ومواصلوهم في غاية الضنك من العيش، يصبون تلك الأموال في خزائن أعداء الإسلام ولجيب هذا الطغية الشرير من أجل أن يستري الأسلحة وأن يسد أفواه الطامعين معه الذين يقودون هذه الحرب الآثمة على طرابلس. إنه يعد القتيل منهم 50,000 لأهله دية له، وهذا اعتراف منه بأن من يموت في هذه الحرب لا يسمع في شهادة، ولا يطلب نصرة للدين، ولا يطلب شيئا من العقيدة السمحة التي تبيح للمسلم أن يدافع عن دينه وعن كرامته وعن عرضه ووطنه وولده وماله ورزقه. إنما هو يحط الناس بالإغراء على القتل والإفساد والتدمير والإخراب، وهذا غاية الوضوح لكل داعين فأن هذا الظالم لا عقيدة له، وأن هذا الظالم لا وجهة سياسية له تصلح لخدمة المسلمين والعرب الليبيين، وإنما هدفه هو أن يصل إلى الكرسي وأن يجلس عليه ليصبح آمرا ناهيا، فرعون جديد في هذه البلاد إلى جانب فرعون مصر الجديد في مصر، قتلهم الله شر قتله وجعلهم الله عبرة للمعتبرين، وأرانا فيهم ما تحب نفوس المؤمنين ويشفي صدورهم أجمعين. إن هذا الطاغية الذي يفعل بالناس هذه الأفعال الآثمة ويجرهم إلى الحرب وإلى التدمير وإلى الخراب وإلى التقتيل وإلى سفك الدماء ولا يتورع عن إعلان ذلك، ترى الدول الغربية والأمم المتحدة كل ذلك صباح مساء في وسائل الإعلام، ولا تجدها تجرو حتى على أن تعلن أن حزبه هو وزبانيته هو من يفعلون ذلك، تقول حصل كذا وكذا وحدث كيت وكيت، ولكنهم لا يجرؤون عن أن ينسبوا الحاصل والواقع إلى من فعله وأوقعه وأنجزه وأحدثه، تجدهم يعلنون أن ذلك قد وقع ولا يجرؤون على تسميته، لأنهم يطمعون فيه أن يتولى في يوم من الأيام هذه البلاد ليكون وعاء من أوعيتهم وكأسا من كؤوسهم يشربون منها خيرات ليبيا ويستقون منها كل ما لذ وطاب من بلادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما ابتلانا به في 40 سنة الماضية، لقد تورطت بلادنا على يد طاغية أثيم عقوبة من رب العالمين حينما ضج الناس بالملك الصالح السابق وانخدعوا ببريق إعلام الطاغية في مصر السابق أو الطاغية الأسبق، واعتقدوا أن النظام في عهد المملكة إنما هو نظام فاسد يحتاج إلى تغيير، فجاءهم إبليس من الأبالسة جرهم إلى حروب طاحنة وقتل أبنائهم شر قتلة في الحروب الفاسدة التي يدخلهم فيها ونهب أموالهم، ولا يزال أثر صنعه إلى يومنا هذا، فما يزال في مجتمعنا الموالون له الطامعون في تثبيت ملكه، ولن يكون لملكه تثبيت إلا عن طريق هذا الطاغية الثاني الذي جاء بقضه وقضيه بعد أن ربي خارج بلادنا نحو ربع قرن وأطعم وسقي ودرس وعلم بأن يكون خير وعاء لهم وخير داعية لسوء صنيعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم جميعا وأن يظهر الإسلام في الخافقين وأن يعلن راية الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية بلادنا خفاقة، وأن يرد عنا كيد الكائدين وصمع الطامعين ويعلي شأن الإسلام والمسلمين. لقد قيض الله سبحانه وتعالى لنا في هذه البلاد وفي هذه الظروف القاسية الدولة التي أنقذتنا قبل 100 سنين من فرسان مالطا وفرسان القديس يوحنا، هي تحاول اليوم والحمد لله بعد أن تفهمت ظروفها الغرب الليبي وطرابلس الكبرى، بعد أن تفهمت ظروفها وأيقنت أن هذه البلاد في حاجة إلى نصرة حتى لا تتحول إلى ما صارت إليه بلاد الشام في سوريا، حينما عقدت هذه الاتفاقية المنقذة للغرب الليبي بحول الله وطوله، وإذا بالأعداء يتكالبون ويجرون حكومتنا إلى تحالفات جديدة وإلى أنظمة سياسية جديدة من أجل التخريب، فأتاحوا للطغية أن يسيطر على النفط وأن يوقف تصديره، كل ذلك من أجل حرمان حكومة الوفاق أن تسدد أثمان هذه الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها واستفاد بها المجاهدون في الجبهات، يريدون حرمانها من ذلك حتى تنزع تركيا يدها من نصرة حكومة الوفاق ونصرة طرابلس الكبرى الغرب الليبي بأسره. ولكن بل إنهم هذا أكثر من ذلك، يريدون أن يمنعوا قدوم الأسلحة وتوريدها، وكانوا قبل سنين وسنين طويلة الأسلحة تفد إلى الطغية حفتر وإلى أعوانه وأجناده في الشرق الليبي وفي كل حروبه، والطائرات تقصف معه وتقتل طائرات مسيرة وغير مسيرة وهم لا يحركون ساكنة. واليوم حينما رأوا الأسلحة الفتاكة والحمد لله تقع في أيدي الليبيين من إخوتهم الأتراك المسلمين، إذا بهم يحاولون منع ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفطننا إلى خبت وكيد ومكر أولئك المجرمين من الليبيين ومن غير الليبيين الطامعين في بلادنا وفي أن يحطم الإسلام والمسلمين. حدثني أهل العلم قال قرأت كتابا قبل سنوات عن محاولة الصليبيين في قمع الإسلام وتدمير دوله وإنهاء وجوده في هذه الحياة الدنيا، أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك في 3000 من السنين، لكنهم بعد ما حدث ما حدث بعد الربيع العربي ووجدوا دولة الإمارات ومن لف لفها من السعودية ومصر وغيرها من البلدان الآثمة وجدوها خير رهان يراهنون عليه، اعتقدوا أنهم يستطيعون أن يغيروا هذا الدين وأن يحذفوا وأن يبعدوا الإسلام والمسلمين من الدنيا في سنوات وسنوات معدودة. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي قال في محكم تنزيله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون سوف لن يتخلى على عباده المؤمنين ولن يرضى للطامعين والمعتدين الآثمين في أن يستولوا على المسلمين وأن يحطموهم وأن يقصوهم عن دورهم وأن يخربوا دولهم ومدنهم وقراهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم حاجة عباده إليه وهو من يتعاهدهم بالرعاية والعناية كما يتعاهد دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكرمنا بكرمه ومنه وفضله. اللهم أشدنا في الكفر وأهلي عجيب قدرتك وبديع نقمتك. اللهم ربنا أشدنا في اليهود والنصارى والملاحدة والهندوس البوذيين ما تقر به أعين المؤمنين. وأشدنا اللهم يا رب العالمين في فراعنة مصر وطغاتها وفي فراعنة الحجاز وفي فراعنة قرن الشيطان وطغاتها ما تقر به نفوسنا وعيوننا وتسعد به أمتنا وتحفظ به الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فإنك خير مسؤول وهو أنت المأمول في نصرة عبادك المستضعفين، فأنت بقدرتك التي لا تبارى ولا تجارى تنصر عبادك المؤمنين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجاهمنا أم إلى عدو ملكت أمرنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. لقد ساق الله لنا الشهادة والحمد لله، ولأبنائنا ولهؤلاء الشباب المخلصين ساق لهم الشهادة ولم يكلفهم الذهاب إلى مواطنها قتلا وقتالا وجهادا ودفاعا عن الإسلام والمسلمين. ساق إليهم الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بمثل ما أكرمنا به في أخريات هذه الأعمار، وأن يلحقنا بهم على الإسلام ويحفظ الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.